فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين يا ابن الهداة المهتدين يا صاحب الحق المبين؟ حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين؟ حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين؟
هل من معين نندبا أم بالجزوع نستعين؟ أم هل سبيل نلتقي فيك يا نعم المعين؟
يا ابن الهداة المهتدين يا صاحب الحق المبين. حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين؟ حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين؟
يا غيرة الله اظهرا عجل يا ابن الطاهرين، رف اللواء أم الملا واكشف هموم المسلمين.
يا ابن الهداة المهتدين يا صاحب الحق المبين. حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين؟ حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين؟ أحتار يا ابن الأنجبين.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله، السلام عليكم يا تراجمة وحي الله، السلام عليكم يا أئمة الهدى، السلام عليكم يا أعلام التقى، السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معاد لأعدائكم، موالي لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم، اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين السلام عليك يا باقر علم النبيين السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين
إلهي عبدك العاصي أتاك إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تمنع فمن يرجو سواك
إلهي هاجت العبر مني فأصلح شأن مقترف دعاك فليس سواك بالغفران ترجى لعبد تائب يرجو رضاك
إلهي عبدك العاصي
ولا تخف
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. استفتاءات في الساعة الرابعة والدقيقة 21، نهج الحياة يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 36. تأملات في شرح دعاء السمات يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 42. الحياة الطيبة في الساعة الرابعة والدقيقة 56 وعلى مدى 10 دقائق. الإسلام ونمط الحياة يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة 12 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. على مدى 40 دقيقة في الساعة الخامسة والدقيقة 24 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة السادسة والدقيقة 29، يليه من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. أناشيد مختارة في الساعة السادسة والدقيقة 46. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي، أينما كنتم نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. كما أرحب بضيفي فضيلة الشيخ حامد عاشور في هذه الحلقة من البرنامج.
حياكم الله وحماكم، وإلى كل المستمعين في كل مكان من المؤمنين والمؤمنات أجمعين.
حياكم الله فضيلة الشيخ. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم ثانية مستمعينا في هذه الحلقة من البرنامج. سنسلط الضوء على أحكام التيمم. فضيلة الشيخ، هناك مسائل عدة حول أحكام التيمم في الرسائل العملية وفي كتاب تحرير الوسيلة بالتحديد. السؤال الأول يقول: إذا كانت الأشياء التي يصح بها التيمم كالتراب والجوص والحجر، كانت هذه الأشياء لاصقة بالحائط، فهل يصح التيمم بها أم أنه لابد من كونها تكون على سطح الأرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على محمد وآله الهداة الطاهرين.
اللهم صل على
ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السؤال في الواقع هو التفاتة جميلة، تفصيلا فقهيا قد ذكر عند الفقهاء.
نعم.
ما هو المعتبر فيما يجب أو ما يجوز التيمم به للمكلف الذي وظيفته التيمم؟ الفقهاء يقولون بعبارة واحدة: يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا، والصعيد لا يخفى عليكم أنه مطلق وجه الأرض، لكن العبارة لا تعني عند الفقهاء والسيد الإمام قدس الله نفسه أنه لابد أن يكون التراب مثلا أو الحجر أو الغبار أن يكون على وجه الأرض فعلا، فيمكن لي أن أأخذ ترابا في آنية مثلا أو في قطعة خشب مثلا أو في أي شيء أرفعه إلى المكلف الذي أو أرفعه إلى نفسي لكي أضرب عليه، فالمطلوب أن يكون ما يتيمم به من صعيد الأرض، من على وجه الأرض، وليس بالضرورة لابد أن أنزل إلى الأرض لكي أتيمم. ولكي أوضح أكثر أبين مثلا مثالا بسيطا سهلا يسير. قد يكون الغبار مرة أجمعه من الأرض، ومرة أضرب يدي في التيمم وأنا على الأرض، ولكن قد تتجمع في ثوبي يتجمع الغبار، أو يتجمع على سراج الفرس كما يعبرون قديما الغبار، فيمكن لي أن أجمع هذا الغبار لو فقدت الصعيد وأن أتيمم به دون أي حرج.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ على هذه الأجوبة الشافية والكافية. هناك سؤال آخر يقول: إذا لم يكن بإمكان الجنب الوصول إلى الحمام واستمرت الجنابة عدة أيام، فهل يجب لو عرض له الحدث الأصغر بعد الصلاة التي تيمم لها التيمم تارة أخرى بدلا عن الغسل، أم يكتفي بمرة واحدة من حيث الجنابة ويتوضأ، أو يتيمم بدلا منه من حيث الحدث الأصغر؟
لكي أوضح السؤال للسائل الكريم، السؤال كالتالي: الذي عليه وظيفة التيمم مرة يكون بسبب الحدث الأصغر،
نعم،
ومرة يكون بسبب الحدث الأكبر، والتيمم للحدث الأصغر الذي هو عوض عن الوضوء، والتيمم عن الحدث الأكبر هو الذي هو عوض عن الغسل. هنا التقسيم يتضح لنا بهذه المقدمة في الجواب. فالمحدث بالأكبر نوعان: مرة يكون الحدث من الجنابة وهنا يكفيه تيمما واحدا، ومرة يكون الحدث الأكبر فالمكلف المحدث بالأكبر من غير الجنابة يتيمم تيممين، تيمم عن الغسل وتيمم آخر عن
الوضوء. نعم.
أريد أن ألفت النظر، نحن في الغسل بالنسبة إلى الحدث الأكبر لا يخفى أنه لو اجتمعت عدة أغسال فإنه يكفيه غسل واحد يكفيه عن كل هذه الأغسال كما بينا في حلقات الغسل، لكن لو اجتمعت الأسباب المختلفة للحدث الأكبر فهل يكفي تيمم واحد عن كل هذه الأغسال؟ السيد الإمام يستشكل في هذه الصورة ويحتاط بأن التيمم لابد أن يكون لكل واحد من هذه الأغسال. لكن لو كان عليه غسل الجنابة وغسل مس الميت فإنه أيضا يأتي بتيممين، تيمم عن غسل الجنابة وتيمم عن غسل مس الميت. الإجابة في ختام هذا السؤال وهي المهمة أن التيمم متى ينتقض؟ متى ينتقض التيمم؟ التيمم، ومنه سوف نعرف الجواب عن هذا السؤال المهم، التيمم ينتقض عن الوضوء بالحدث الأصغر، وينتقض التيمم أيضا بالحدث الأكبر، كما أنه ينتقض ما يكون بدلا عن الغسل بما يوجب الغسل، كذلك أيضا ينتقض بالنسبة إلى المحدث بالحدث الأصغر، فيعيد التيمم عن الحدث الأصغر. لو استمر التيمم وفقداني إلى الماء وما يجوز لي ويسوغ لي التيمم، فإنه يبقى هذا التيمم كالوضوء إذا دخل علي الوقت فأصلي به.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. مستمعين الكرام، مستمرين معكم وحلقة أخرى من برنامج استفتاءات، فاصل قصير ثم نواصل. مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ومعنا فضيلة الشيخ حامد عاشور. فضيلة الشيخ، هناك سؤال آخر في أحكام التيمم. يسأل السائل: هل التيمم بدل الغسل له الأحكام القطعية الثابتة للغسل؟ بمعنى يعني هل يجوز معه الدخول إلى المسجد أو مس آيات القرآن أو ما شابه ذلك؟
التيمم وهو الوظيفة الثانوية لمن لم يستطع الغسل أو لمن يستطع الوضوء.
نعم.
وهناك أحكام تترتب على الحدث الأصغر، وهناك أحكام تترتب على الحدث الأكبر. ومن الأحكام التي تترتب على المحدث بالحدث الأكبر عدة أمور، ومنها الصلاة، ومنها مس كتاب الله، ومنها الدخول إلى المسجد، وما إلى ذلك من أمور. الجواب له أن يأتي المكلف بكل ما يشترط فيه الطهارة، كمس كتابة القرآن المجيد ودخول المساجد وغير ذلك، فإن التيمم الذي يسوغ لي ويجوز لي الصلاة كذلك أيضا يرفع عني الأحكام التي كانت ممنوعة لوجود الحدث الأكبر، وبالتالي بلا يجوز لي أن أدخل إلى المسجد وما إلى ذلك من ما كان ممنوعا شرعا عني لوجود الحدث الأكبر.
إذن يمكن لمن تيمم بدل الغسل أن يدخل إلى المسجد بهذا التيمم
بقاعدة.
نعم.
أصيغها بصورة سريعة رعاية لوقت البرنامج.
نعم.
كان المجنب مثلا،
نعم،
قد منعت عنه أمور حتى يرفع هذه الأمور، منع هذه الأمور لا ترتفع إلا بالغسل، ولكنه لعذر ما لا يتمكن من الغسل، فيقول الفقهاء: إن أراد الصلاة وقد فقد الطهارة المائية فعليه أن ينتقل إلى الحكم الثانوي من الطهارة، والتي تعرف بالطهارة الترابية. وفي الطهارة الترابية حينما كنت لا أستطيع الصلاة من دون الغسل فإنها رفعت عني الحدث.
نعم.
وكأنما السؤال يقول: هل أن التيمم يسوغ لي فقط الصلاة عن الغسل أم أنه يرفع عني الحدث بكل ما كان ممنوعا شرعا عني؟ ومثاله كان الدخول إلى المسجد وما إلى ذلك من ممنوعات عن المحدث بالأكبر. فنقول بلى، التيمم يرفع كل هذه الأحكام التي قد ترتبت مما كان ممنوعا عن المحدث بالأكبر.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ على هذه الأجوبة الشاملة. هناك يعني سؤال آخر يقول: هل هناك فرق بين التيمم بدل الغسل وبين التيمم بدل الوضوء؟
المسألة في الواقع مسألة مهمة وعملية جدا. لماذا؟ لأن البعض يتصور بأن التيمم الذي نأتي به للوضوء بدل وعوض الوضوء قد يتوهم أن هذا التيمم يختلف عن التيمم الذي بدل الغسل، والواقع المحدث بالأكبر تيممه هو تيمم الوضوء، إنما الفرق ما قد أشرنا إليه في الأسئلة المتقدمة، أن يكون التيمم إذا كان إلى الحدث الأكبر، إذا كان إلى جنابة أو لم يكن إلى غير الجنابة. أما بالطريقة وهي التي نحتاج أن نفصلها في الحلقات القادمة فإن التيمم واحد. فإن التيمم واحد. ولكي أزيد توضيحا سريعا، لا فرق في طريقة التيمم التي نأتي بها بدل الغسل ولا بين التيمم الذي نأتي به بدل الوضوء، لا فرق بين التيممين، إنما الفارق المهم أن تعداد التيمم بالنسبة إلى المحدث من غير الجنابة فإنه يتيمم مرتين، مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء، أما بالنسبة إلى الجنابة فإنه يكفيه تيمم واحد فقط.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ حامد عاشور على هذه الإجابات الشاملة والأسلوب الشيق الذي تتمتعون به في إجاباتكم على أسئلة المستمعين. مستمعين الكرام، شكرا لكم على كرم المتابعة. كنا معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج استفتاءات. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد حمد الشاكرين، ثم الصلاة والسلام على سيد الخلائق أجمعين حبيب الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، تحية طيبة وأهلا بكم في هذا اللقاء ضمن حلقات برنامج نهج الحياة، حيث سنواصل فيها تفسير آيات أخرى من سورة الزخرف المباركة. دعونا في البداية أيها الأكارم لنستمع إلى تلاوة مرتلة من الآية 63 حتى 65 من سورة الزخرف المباركة.
ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم.
تشير هذه الآيات المباركات إخوتنا الأكارم إلى أن من أسباب بعثة الأنبياء ومبرراتها هو تعليم الناس وبيان ما اختلفوا فيه والدعوة إلى تقوى الله عز وجل والتعريف بالأسوة الحسنة، وأنه لا ضعف ولا تردد في فعل الله سبحانه لأنه حكيم، فكتابه حكيم ومنطق نبيه الحكمة. كما تشير هذه الآيات إلى أن تكليف النبي عيسى عليه السلام كان رفع الاختلاف بين الناس، ولكنه ما أن بدأ دعوته حتى حدث اختلاف جديد بين الناس. ومما نتعلمه من هذه الآيات أولا من أهداف الأنبياء رفع الاختلاف في الدين، ثانيا التقوى وطاعة الأنبياء والقادة الربانيين ضمان الوحدة الاجتماعية، ثالثا تدبير الأمور والإشراف عليها بيد الله تعالى وحده، رابعا الاختلاف سبب للابتعاد عن الصراط المستقيم، وخامسا إثارة الفرقة والاختلاف بعد بيان الأنبياء يكون ظلما. أما الآن أعزتنا المستمعين الأفاضل ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 66 و67 من سورة الزخرف المباركة.
هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
أيها الأكارم، تشير هاتان الآيتان إلى أن من اختار صديقا لا على أساس التقوى فحاله يوم القيامة هو الندم والحسرة من صداقته، وليس لهذا الصديق من دور في تقديم العون له، كما أن الصداقة تتبدل إلى عداوة. تعلمنا هاتان الآيتان أولا القيامة تحدث فجأة ولا يعلم أحد وقت حدوثها، ثانيا كل صداقة لا تقوم على التقوى تتبدل إلى عداوة. والآن إخوتنا الأكارم نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة مرتلة للآيتين 68 و69 من سورة الزخرف المباركة.
يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين.
مما تعلمنا هاتان الآيتان أيها الأحبة أولا العبودية لله عز وجل سر الأمان يوم القيامة من المخاوف والمخاطر، ثانيا الطمأنينة أولا ثم تلقي نعم الجنة، ثالثا لا يكفي الإيمان وحده بل لابد من التسليم التام. بهذا إخوة الإيمان وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حتى لقاء آخر تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوة الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحن نتأمل معا في فقرات دعاء السمات الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة وصورتها فأحسنت تصويرها. لا زال الكلام في فقرات السؤال السادس الذي يتوسل به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يقول: وبحكمتك التي صنعت بها العجائب. أما الفقرة التي نحن بصدد الكلام عنها فتتعلق بالمخلوق الخامس كما فصلته الفقرات السابقة، فالظلمة والنور والشمس والقمر، أربعة من المخلوقات أبدعتها الحكمة الإلهية، وخامسها الكواكب والتي فصل الكلام عنها بالأكثر من غيرها. وصورتها فأحسنت تصويرها. ممكن أن يكون الكلام في هذه الفقرة عن الكواكب، ولا مانع من إرجاعه إلى الأربعة الأخرى. الكواكب صورتها الحكمة الإلهية فأحسنت تصويرها في كل صورها التي نقلتها الفقرات السابقة، النجوم أو البروج أو المصابيح أو الزينة أو الرجوم. وكذلك الحكمة الإلهية أحسنت تصوير الشمس والقمر، بل وحتى الظلم والنور، وإن كانت تشمل كل شيء يظهر للناظر. المهم في الكواكب أن التصوير يبدو فيها بأحسن وأظهر، لأنه تصوير مختلف. فالكواكب تارة تكون باعتبارها نجم فلها صورة، وعندما تكون أبراج تكون لها صورة أخرى، وعندما تكون مصباح أو زينة أو رجوم أيضا تكون بصور أخرى تختلف عن غيرها من الصور. ولا بد أن نلتفت إلى هذه المسألة، أن الصورة هنا المقصود بها صورتان: الأولى الصورة الظاهرية أو الحركة الظاهرية التي يبدو بها الكوكب، وهو الذي لأجله أسس علم مثل علم الهيئة قديما، أو علم الفلك أو دراسة وضع الكواكب حديثا، والتي تتطلب من دراسة هذه الصورة والحركة الظاهرية معرفة حالات الكواكب، والتي بالنتيجة تكون معرفة لحساب الزمن والفصول المختلفة. أما الصورة الثانية فهي الكيفية والطبيعة التي لأجلها أو بها ظهر الكوكب، فالحركة المعينة والموقع المعين تضفي على الكوكب طبيعة معينة وكيفية معينة، والذي بالنتيجة يعني أن يكون له أثر معين، فالمد والجزر من قرب ومن بعد إنما هو من حركة القمر، واقتراب الشمس فيه أثر على الأجواء والأمطار والزراعة وغير ذلك، حتى نقل أن بعض الكواكب فيه معنى النحس، بل حتى أن بعض أسماء الكواكب مثل سعد السعود، إنما هو فيه إشارة إلى الأثر الذي يتصوره الناس. والمتتبع لحركة النجوم إنما كل هذه يستطيع أن يتحسس منها هذا الأثر. طبعا الذي يدرس والذي يبحث عن النجوم وحركة النجوم كما تفصله الدراسات المعاصرة يثبت أن للكواكب كيفية وطبيعة معينة تترك آثارها الواضحة على حياة الإنسان في هذا الكوكب. في بحوث الفلسفة هذا المعنى واضح كما تفصله جملة من الرسائل. هذه التركيبة التي عليها هذا النظام الكوني، هذا الوجود الكوني، إنما هذا القرب والبعد من الشمس وهذه المجموعة الشمسية والمجموعات الشمسية المتناثرة كما يفصلها العلم الحديث في هذا الكون الواسع الرحيب، يعني أن هنالك كيفيات مختلفة تفرضها وتصدر منها، تصدر من هذه الكواكب وتصدر عن هذه الكواكب، وهو الذي يعني أن هذه الصورة التي أبدعت لها صورة ظاهرية شكلية كما هو الظاهر الذي يبدو في السماء لأي ناظر من الناس، وهنالك صورة حقيقية وهو الذي تشير إليه جملة من النصوص والتي عبرنا عنها بالكيفية والطبيعة التي تكتنز في داخل الكوكب وفي داخل الجرم، وهو الذي تريد أن تشير إليه الفقرة وصورتها فأحسنت تصويرها، هذا الحسن الذي ظهر على شكلها الخارج وهو الذي لأجله كانت زينة، إنما زينة السماء الدنيا واحدة من معانيها هذه النجوم التي تظهر في الليل عندما تكون الأجواء صافية، هذه الزينة إنما فيها إشارة إلى حسن الصورة التي أرادت أن تشير إليها الفقرة في هذا الكلام. كذلك الحسن الصورة في الكيفية وفي الطبيعة وفي الأثر الذي ممكن أن تتركه هذه النجوم كما فصلنا الكلام عنها سابقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر وأكثر من هذه الأدعية الشريفة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قد قال في قرآنه وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم إني أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بعدما قرأنا من الدعاء الشريف من الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل، قرأنا الفقرات التي تحدثت عن أسماء الله الحسنى، والفقرات التي يتوسل بها العابد إلى الله أن يحققها له. ثم تقول بعد ذلك: بعدما طلبت المغفرة وطلبت الشفاعة وطلبت القرب إليه تبارك وتعالى، حينئذ تقول: اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. هنا في أدب الدعاء
أن يلتفت الداعي إلى ذاته، إلى نفسه، يرى ما هي حقيقته، ما هو أصله، هل أنه قادر على الإدامة بدون الله؟ هل أنه قادر على الحياة بدون الله؟ لا، حاشا لله، ما دام اسمه إنسان ممكن، وما دام يعيش في عالم الفاقة والحاجة، وما دام أنه لا يقدر أن يبقي نفسه لحظة إلا إذا شاء الله أن يعطيه من العمر، فحينئذ فهو في مقام أنه خاضع، وفي مقام أنه متذلل خاشع. هذا المقام يشعر به الإنسان على عدة حالات وعدة أشكال، مرة يحس به واقعا كما هو، يعني تنكشف له حقيقة عبوديته وحقيقة كونه في حالة الحاجة والفاقة، في حالة من الفقر الشديد، بقوله تعالى: يا أيها الناس أن